متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى ترانا نحط بك وأنت تأم الملا يترقب المسلمون جميعا في أرجاء المعمورة يوم الفرج والخلاص على يد الإمام المنتظر المهدي روحي لتراب حاضر جوانب الفدا ويكاد المسلمون يختلفون في هذا المصلح الغيبي بين من يلتزم بأن المصلح الغيبي قد ولد وله غيبتان غيبة صغرى وغيبة كبرى الغيبة الصغرى هي التي ابتدأت يوم شهادة أبيه الإمام العسكري عليه السلام وانتهت بوفاة السفير الرابع والغيبة الكبرى ابتدأت يوم وفاة السفير الرابع ولا زالت مستمرة إلى يومنا هذا نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا هذه الغمة بحق محمد وآله ويعتقد الفريق الآخر من المسلمين أن المصلح الغيبي بعد لم يولد وإنما ستكون ولادته في آخر الزمان فعندها يولد وبعد ذلك يتولى عملية إقامة العدل وبسط القسط وإزهاق الباطل على أي حال كلا الطرفين يلتقيان يوم الظهور سواء الفريق الأول أم الفريق الثاني وهذا يجرنا لمحاولة التعرف على المقصود بيوم الظهور عندما يقال يوم الظهور ما هو المقصود بالظهور الذي يرتقبه المسلمون جميعا هذا الأمر الآخر كيف يتحقق الظهور أيضا هل أن المصلح الغيبي الإمام المنتظر بأبي وأمي يعلم وقت الظهور أم أنه لا يعلم وقت الظهور من هنا أجعل حديثي هذه الليلة ضمن محورين المحور الأول في بيان حقيقة الظهور وكيف يتحقق والمحور الثاني في بيان كيف يعلم الإمام عليه السلام أن وقت الظهور قد حان ينبغي قبل الحديث عن المحور الأول تقديم مقدمة ذات مدخلية المقام حتى نستطيع أن نعرف معنى الظهور لا بد أولا أن نعرف معنى الغيبة ما هو المقصود بالغيبة عندما نقول بأن المنتظر روحي لتراب حاط جواده الفدا قد غاب ومن ثم سيظهر ما هو المقصود بغيبة الإمام المنتظر نحتاج أولا أن نتعرف حقيقة الغيبة بعدما نعرف حقيقة الغيبة يمكننا حينئذ أن نبحث عن حقيقة الظهور الله قبل أن نتعرف على حقيقة الغيبة لا مجال للالتزام بالتعرف على حقيقة الظهور لأن الغيبة أمر يقابلها الظهور فمعرفة أمر دون معرفة مقابله مدعاة إلى عدم وضوح الفكرة على أي حال عندما نود التعرف على حقيقة الغيبة أقول هناك احتمالان موجودان في حقيقة الغيبة الاحتمال الأول أن يقال بأن المقصود بغيبة الإمام المنتظر خطاء الشخص والاحتمال الثاني أن يكون المقصود من غيبة الإمام المنتظر خطاء العنوان ما هو المقصود بخطاء الشخص وما هو المقصود بخطاء العنوان أما بالنسبة لخطاء الشخص فنعني بذلك أن الإمام المنتظر قد غاب بشخصه يعني لا أحد يمكنه أن يرى شخص الإمام المنتظر ولذلك لا يرى جسم الإمام المنتظر ولا يرى رسم للإمام المنتظر وهكذا. يعني مثلا الإنسان يرى الإمام المنتظر ها هنا يلتفت يعود ينظر فلا يرى للإمام المنتظر أثرا، فلا يكاد يرى شخصا للإمام المنتظر. ومن الطبيعي أن عدم رؤية شخص الإمام المنتظر مدعاة إلى حفظ الإمام عليه السلام من أيدي الظالمين وحمايته، بحيث لا تصل له يد غاشمة أو ظالمة ولا تكاد تمسه بسوء أبدا. وهذا الأمر يقوم على مبدأ الإعجاز، بمعنى أن العناية الإلهية هي التي قررت حفظ الإمام المهدي، وذلك من خلال غيبوبة شخصه المبارك. فالقضية قضية إعجازية، ولذلك الإمام غاب بشخصه من باب الإعجاز، والله عز وجل قد أخفى شخصا فما عاد أحد يراه. هذا المعنى موجود في روايات أهل البيت عليهم السلام. فالرواية عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام قال: إن قائم آل بيت محمد لا يرى جسمه. لا يرى جسمه يعني أن هناك غيبة لشخصه الشريف، وهذه الغيبة الثابتة لشخصه الشريف تمنع من تحقق رؤية جسمه. أيضا في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: إن السابع من أولادي له غيبة لا يرى فيها شخصه. هذا أيضا يشير لنفس المعنى، ولذلك يعبر بخفاء الشخص، يعني إعجاز يؤدي إلى اختفاء شخص الإمام المنتظر، فلا يكاد يصل أحدهم إلى رؤيته. مخفي بتعبيرنا مغير عن الأنظار، فلا أحد يرى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. فالاحتمال، الاحتمال الثاني أن المقصود من الغيبة عبارة عن خفاء العنوان، وليس المقصود بالغيبة خفاء الشخص. ماذا نعني بخفاء العنوان؟ نعني بذلك أن الإمام يعيش بين ظهراني الناس ومعهم في أوقاتهم، يمارس حياته الطبيعية والاعتيادية. قد يكون الإمام عليه السلام فلاحا يزرع، أو أن يكون تاجرا يمارس حياة التجارة، أو أن يكون الإمام يمارس عملا آخر، هو بين الناس يمارس أعمالا يمارسها الناس ويعيش معهم. عمدة ما كان أن الناس لا يعرفون أن هذا هو الإمام المنتظر، يعني هو بين ظهرانيهم لكن لا يعرفون اسمه، ولذلك نقول خفاء العنوان، لأن لكل إنسان عنوانا. عنوان الإنسان قد يكون من خلال اسمه، وقد يكون من خلال بيته، وقد يكون من خلال أمر آخر. الإمام المنتظر مع أنه يعيش بين ظهرانيه الناس، إلا أنه لا يكون معروفا عنده، رجل عادي مثل بقية الرجال الذي يعيش معهم فلا يعرفون أن هذا هو الإمام المنتظر أم لا، سبيل خفاء العنوان. هذا المعنى أو هذا الاحتمال يساعد عليه أمران. الأمر الأول جملة من النصوص الواردة أيضا، مثلا ما ورد عن أحد السفراء رضي الله تعالى عنه يقول: إن صاحب هذا الأمر، يعني الإمام المهدي، يقول: إن صاحب هذا الأمر يحضر الموسم في كل عام، يرى الناس ويرونه ويعرفهم ولا يعرفونه. لاحظ، يحضر الموسم في كل عام، يرى الناس ويرونه، يعرفهم ولا يعرفونه، يعني أن الإمام المهدي يكون موجودا في موسم الحج، سواء في عرفة، في مكة، في المطاف، في المسعى، في مزدلفة، في منى، على أي حال الإمام المهدي موجود أثناء موسم الحج، يتواجد مع الناس في الموسم. عمدة ما كان أن الناس لا يعرفونه، هو يعرفهم، يرونه يراهم، يعرفهم ولا يعرفونه.
ولذلك هو موجود معهم
يرون هذا الإنسان إنسان عادي يعيش معهم أو متواجد معهم، لكن من هو هذا الرجل لا يعرفون. ولذلك السفير رضي الله عنه إن صاحب هذا الأمر يشهد الموسم أو يحفر الموسم، يعني موجود في أرض مكة المكرمة في أداء المشاعر المقدسة بين الناس، الناس يرونه ويراهم يعرفونه ويعرفونه. ولعل هذا هو المقصود فيما ورد في دعاء الندبة في العبارة التي افتتحنا بها المقام، عندما يقول متى ترانا ونراك، نراك يعني نراك فنعرفك بشخصك، فنعرف أنك الإمام المنتظر روحي بتراب حافر جوادي الفداء. نراك يعني نعرفك بشخصك، وإلا هو يرى موجود بيننا لكننا من هذا الشخص لا نعرفه. لاحظ إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يمكن أيضا أن يساعد على الاحتمال الثاني، وهو الاحتمال الأول قام على الإعجاز، وهم يذكرون في علم الكلام أن الإعجاز إنما يلجأ إليه إذا كانت هناك ضرورة لإقامة الحق، ما لم تكن هناك ضرورة في إقامة الحق لا يلجأ إليه، يعني كأننا إذا توقفت إقامة الحق على الإعجاز يلجأ للإعجاز حينئذ. أما إذا لم يتوقف تتوقف إقامة الحق عليه، يعني يمكن أن يقام الحق من دون اللجوء إلى الإعجاز، إذا لا يلزم اللجوء إليه حينئذ. مقامنا من هذا القبيل. المطلوب هو حفظ الإمام المنتظر روحي لتراب حافظ جواده الفداء. وحفظ الإمام المنتظر لا يتوقف أمره على الإعجاز، لأنه يمكن أن يحفظ الإمام المنتظر من دون اللجوء إلى الإعجاز. أبين لك أنا، لاحظ الإمام المنتظر لما ولد في حياة أبيه الإمام العسكري، المطلعون على ولادة الإمام والمطلعون على شخص الإمام على القليل، ليسوا من الكثرة لمكان. من الطبيعي هؤلاء مع مرور الأيام والزمن قد ماتوا، وقد شب الإمام عليه السلام وأخذت سحنته ومعالمه وقسمات وجهه بالتبلور والتكون، ما عاد الناس يعرفونه، وما رأوا تلك السحنة أو تلك القسمات الموجودة في وجهه المبارك، فلا يعرفونه بشخصه لأنهم لم يطلعوا عليه ولم يروا منه قد، خصوصا أن الذين عرفوا قد ماتوا، فبالتالي هو موجود مع جيل جديد لم يتعرف عليه. ما كان موجودا مع جيل جديد لم يتعرف عليه، إذا يكون الإمام محظوظا بأبي وأمي ولا يحتاج إلى تدخل عنصر الإعجاز لحمايته وحفظه حينئذ. ولذلك يقول لا يتوقف حفظ الإمام عليه السلام على مسألة الإعجاز. هذان الأمران يؤكدان أو يساعدان على أن يكون معنى الغيبة هو الاحتمال الثاني، ولذا الذي يبدو أن غيبة الإمام تعني الاحتمال الثاني دون الاحتمال الأول، يعني شنو؟ يعني أن الخفاء خطاء للعنوان وليس الخفاء خفاء للشخص. وهذا يفسر إلينا اللقاءات اللي حصلت للإمام عليه السلام في أيام الغيبة الصغرى، أو اللقاءات اللي حصلت للإمام عليه السلام في أيام الغيبة الكبرى، لأنه مرض مانع أن يلتقى بالإمام عليه السلام الملتقون به لا يعرفونه ثم بعد ذلك يمضي بأبيه وأمه. بقي عندنا تساؤلان قبل أن أختم هذه المقدمة. تساؤل الأول لقائل أن يقول وفقا لما ذكرتم من أن الإمام عليه السلام خطاؤه خطاء للعنوان وغيبته غيبة للعنوان وليس للشخص، يلزم من ذلك أن يتعرف الناس على هذا الشخص بعد مدة من الزمن. كيف؟ هذا الشخص يعيش في هذا البلد سنة خمس عشر عشرين خمسين ستين سبعين سنة لابد أن يتعرف الناس على هذا الشخص له من العمر هذه المدة الزمنية الطويلة ولا زال موجودا في هذا البلد من الطبيعي أن يتعرف الناس عليه فعندها سوف يكشف الإمام المهدي وتأخذه أيدي الظالمين نقول لا هذا السؤال جواب سهل للغاية ليس من اللازم أن يعيش الإمام طيلة هذه المدة الزمنية في بلد واحد يمكن يعيش الإمام في هذا البلد عشر سنوات ينتقل لبلد ثاني ينتقل لبلد ثالث خمسين سنة في البلد الرابع عشرين سنة في البلد الخامس وهكذا يتنقل الإمام عليه السلام من بلد إلى بلد في كل بلد يعيش الإمام مدة من الزمان ثم بعد ذلك يمضي إلى بلد آخر وهكذا السؤال الثاني أو التساؤل الثاني وهو قد يقول قائل كيف يمكن للناس أن تلتقي بالإمام وكيف يغيب الإمام أقول الإمام يلتقي بالناس إذا كانت هناك مصلحة تقتضي اللقاء أحياناً يكون المصلحة تقتضي أن يلتقي الإمام بشخص من الأشخاص فبناء على وجود هذه المصلحة الإمام يلتقي بذلك الشخص حينئذ وبعد اللقاء وانقضاء المصلحة يغيب الإمام عليه السلام إما وفقا للمنهج الاعتيادي الطبيعي أو تكون ليلة الإمام حينئذ ولو بطريق الإعجاب بالنتيجة الإمام يغيب إذا لقاءه بالناس لمصلحته غيبته تكون سواء عن طريق الإعجاب أم عن طريق الطبيعي لا تقطع الكلام إذا هذا معنى الغيبة والنتيجة التي نصل لها أن غيبة الإمام المنتظر روحي من تراب حاضر جوارب الفداء إنما تعني خطاء العنوان ولا تعني خطاء الشخص يعني هو موجود بين الناس الناس لا يعرفونه يعيش معهم يتنقل من مكة إلى العراق إلى كربلاء إلى المدينة وهكذا الناس لا يعرفونه وإن كان هو يعرفهم
أي مقدمة نجي بعد ذلك إلى المحور الأول
المحور الأول ما هو المقصود بالظهور كلنا يترقب يوم الظهور وكلنا ينتظر هذا الظهور المبارك ماذا نعني بالظهور عندما يقال يظهر الإمام المنتظر فيملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجفرا ماذا نعني بيظهر أو ماذا تعني بظهور الإمام المنتظر؟
عندنا احتمالات في مقام الإجابة أقول عندنا احتمالات أساسية وهناك احتمال ثانوي. الاحتمال الأول أن يكون المقصود من ظهور الإمام عليه السلام عبارة عن البروز والانكشاف مقابل الاحتجاب والاستتار. لأن الغيبة تعني الاحتجاب والاستتار سواء قلنا بأن غيبة الإمام تعني خفاء العنوان أم قلنا بأن غيبة الإمام تعني خفاء الشخص بالنتيجة على كلا المحتملين الإمام عليه السلام كان محتجبا وكان مستترا معنى ظهور الإمام عليه السلام يعني زوال الاحتجاب وزوال الاستتار يعني البروز والانكشاف لأن مقابل الاحتجاب والاستتار البروز والانكشاف فيقال برز انكشف يعني ظهر مقابل احتجب واستتر هذا المعنى إنما يتم على وفق معتقد الشيعة الإمامية أعلى الله كلمته وأنار برهانه لأن الشيعة الإمامية كما قلت في مطلع البحث هم الذين يلتزمون بأن للإمام عليه السلام غيبتين الإمام قد ولد وبعدما ولد قد غاب له غيبتان غيبة صغرى وغيبة كبرى انتهت الغيبة الصغرى وابتدأت الغيبة الكبرى أما غيرنا من المسلمين الذين يلتزمون بأن المصلح الغيبي بعد لم يولد وإنما سيولد في آخر الزمان،
فمن الطبيعي لا يستقيم هذا التفسير معهم. لماذا؟ لأنه لا يقال بأن هناك احتجابا واستدارات حتى يقال بأن هناك انكشافا وبروزا. الانكشاف والبروز إنما هو للاستدار والاحتجاب، والفرق أنهم يقررون أن لا غير، لأنهم يقولون سيولد، فإذا لا احتجاب ولا استدار.
هذا المعنى الأول. المعنى الثاني في المقصود بالظهور
أن يكون المقصود من الظهور إعلان الثورة. طبعا عندنا تعبير
الروايات الشريفة وعندنا التعبير الحديث. إذا نلتزم بتعبير الروايات الشريفة نعبر قيام السيف، لأن النصوص عبرت إذا قام قائدنا بسيفه، أو إذا قام صاحب هذا الأمر بالسيف، أو إذا خرج بالسيف، كل تعبيرات تؤدي بمعنى واحد. ولذلك نقول بأن المقصود التعبير الروائي راح نقول القيام بالسيف، إذا العبر بالتعبير الحديث راح نقول إعلان الثورة، والمعنيان مؤديان إلى نفس الغرض، لا فرق عندنا بين ذا وبين ذا. نتيجة المعنى الثاني للظهور أن يكون المقصود من الظهور إعلان الثورة والقيام بالسيف، بمعنى أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قبل ذلك الأمر ما كان قائما. إذا أعلن ثورته المباركة التي يسعى من خلالها لإقامة العدل وإحقاق القسط وإزهاق الباطل، يقال حينئذ بأن الإمام قد ظهر. طبعا هذا المعنى يتفق فيه علماء المسلمين جميعا، الشيعة والسنة، لأننا نحن الشيعة لا فرق عندنا. الإمام ظهر وقتما عرفنا شخصه المبارك، أم ظهر وقتما أعلن القيام بثورته المباركة؟ لأن عندنا روايات أن الإمام يكون في المدينة أو يكون في مكة، فيأتيه النداء من السماء من جبرائيل أن يا حجة الله اخرج، يقول الرواية، فيسند ظهره إلى الكعبة المشرفة ويعلن للملأ بعدما يخطب فيهم خطبة معينة، يعلن للملأ أنه محمد بن الحسن المهدي وأنه حجة الله في الخلق في الأرض على الخلق، وأنه يقيم العدل والقسط ويزهق الباطل، وأنه يطهر الأرض من الظالمين. هذا معنى الثاني، وهو إعلان الدورة أو إعلان النهوض والقيام. هل على وفق مسلكنا نحن الشيعة؟ واضح. على وفق مسلك غيرنا أيضا نفس الكلام، لأن غيرنا يقولون يكون في آخر الزمان ولادة المصلح الغيبي بعد ولادة المصلح الغيبي وتوفر الشروط الموضوعية لنهضته المباركة يبدأ بإعلان ثورته فيعرفون الناس. هذا المعنى الثاني الذي يذكر أو يوجد في الكلمات غيرنا. هناك احتمال ثالث، وهذا احتمال بعيد جدا، وهو أن يكون المقصود من الظهور بمعنى السيطرة والانتصار. يعني معنى ظهور الإمام المهدي يعني سيطرته على العالم وبسط نفوذه على جميع أرجاء المعلومة، يعني إقامة الدولة المباركة. إقامة الدولة المباركة يا دولابة رحم الله من ذكر القائمة فقط. أنا اليوم أرجحكم أقول هذه الأخوة دي يسوي ثلاث مرات صلوات رسول الله اخترت مع النبوة.
تسمعها التعيون الحاضر في مرة نبوح وجهة اللحظة على عندي
أم لا؟ لا، صلوا على محمد وعلى آله.
يعني استتباب الامر، بمعنى اقامه الامام المنتظر للدوله المباركه من خلال بسط نفوذه على ارجاء المعموره، سيطره على الدنيا، وخضوع كل الامور لامره وتحت قيادته وارادته. ولذلك يقولون بان المقصود حينئذ من الظهور الانتصار والغلبه. ليش يقولون هذا حسب المعنى اللغوي؟ لأنه يقال ظهر فلان على فلان يعني غلبة أو سيطر عليه وانتصر عليه، فالظهور بمعنى الغلبة والسيطرة، فيكون هذا هو المقصود حينئذ. طبعا المعنى بعيد زين. ليش؟ لأن المتصور أن يوم ظهور الإمام كما يستفاد من الروايات المباركة هو اليوم الذي يبدأ الإمام بإزالة الحجاب والاستتار وإبراز نفسه أمام الملأ. جيدا طبعا، إعداد القوى، إعداد الجيش، تكوين المعسكر، ويتحرك بعد ذلك بأبي وأمي للقيام بعملية الإصلاح والتطهير في الأرض. إذا هذا معنى الظهور. المحتمل الأول هو المتصور في حقيقة الظهور أنه عبارة عن البرود والانتشار بعد الاستتار والاحتجاب. بناء على هذا كيف يتحقق ظهور الإمام عليه السلام؟ لأن الإمام سيظهر، شلون نعلم أن الإمام قد ظهر؟ كيفية ظهور الإمام عليه السلام؟ في كيفية ظهور الإمام عليه السلام ناحيتان، الناحية الأولى ناحية عملية، والناحية الثانية ناحية نظرية. أما الناحية العملية، الإمام يعرض نفسه على الناس فيقول للناس: أنا محمد بن الحسن المهدي، أنا حجة الله على الخلق، أنا خليفته في أرضه. يعرف الناس نفسه فيرفع الحجاب والستر، يزيل ما كان يمنع من معرفة الناس إياه، ويبدأ بعرض نفسه بحقيقته وشخصه، يتعرف الناس عليه، يطلب الإمام منهم بعد ذلك القيام بنصرته ومؤازرته والخروج معه. واللطيف أن الرواية تقول: حتى يقول بعض الناس إن هذا كان بيننا نعرفه، يعني مو شخص غريب علينا، هذا واحد من الذين كانوا يعيشون معنا، إن هذا كان بيننا نعرفه. ليش؟ لأكد خطاء العنوان، يعني الإمام كان موجودا بين الناس، يتعامل مع الناس، الناس يعرفونه بهذه الكيفية. نعم، لا يعرفونه باسمه، لا يعرفونه بشخصه، إنما يعرفون العنوان الذي للإمام عليه السلام والذي كانوا يتعاملون أو يتعاطون معه. فلم تسمي عبارة عن كيفية إبراز الإمام عليه السلام لنجل مهجته الشريفة أو لنجله من خلال عملية، من خلال الناحية العملية. إن عندنا أمران: عملي ونظري. أما العام النظري فنعني به ارتفاع عنصر الغيبة. إن قلنا بأن عنصر الغيبة خطاء الشر، وهي مبنية على الإعجاز كما ذكرت في البداية، يعني ارتفاع مبدأ الإعجاز عن الإمام، فالإمام لا يخفى، يصير الناس يشوفوا أمامه. أو قلنا بأن المقصود بالخفاء هو خفاء العنوان بعد سير الإمام، شخصية معروفة بين الناس متداولة، يكون عنوانه واضح، يكون مكانه واضح، مقره واضح، وقت استقبال الناس معلوم عند الناس، يتعرف الناس عليه تدريجيا، فيبدأون إليه، فيبدأون المجيء إليه وقصده، لأنه راح يكون إلى منطقة محددة، مكان محدد، يرسمه فيها الناس ويأتون إليه. بهذا راح تكون كيفية الظهور. إذا من خلال أمرين: عملي ونظري. العملي إبراز شخصيته، العملي رفع ما النظري عفوا رفع ما يمنع من معرفة الناس للإمام المنتظر. هذا بالنسبة إلى المحور الأول. المحور الثاني كيف يعلم الإمام عليه السلام وقت الظهور؟ لا نقطة أولاً ألفت الأنظار إليها.
لا ينبغي أن يعبث أحد بعقولنا. نحن ولله الحمد نسير على منهج أهل البيت عليهم السلام ونتبع هذا الخط الثابت والقويم
منذ مئات السنين، منذ أن بعث الله محمد صلى الله عليه وآله نبيا وهاديا حتى يرث الله الأرض ومن عليها. نسأل الله أن يثبتنا على طريق الهدى.
هذا يدعوني إلى أمر يا إخوان أن لا يعبث أحد بعقولنا. لا ينبغي أن يضحك أحد علينا فيأتي فيبث في أذهاننا أفكارا أن الإمام سيظهر اليوم أو أن الإمام سيظهر السنة هذه أو أن هذه السنة هي سنة الظهور أو أن الزهراء عليها السلام جتني في المنام وقالت لي كذا. لا يا إخوان، نحن أكبر من ذلك. نحن إذا أردنا أن نتعرف الأمر لابد أن نستقي من العين الصافية. ما هي العين الصافية؟ العين الصافية هي أهل بيت العصمة عليهم السلام. من هناك ينبغي أن نستقي وليس من طريق آخر. لاحظ أول أمر ينبغي الالتفات له أساساً، الإمام المهدي يعلم بوقت ظهوره أو لا يعلم بوقت ظهوره؟ أول حاجة الإمام المهدي يعلم بوقت ظهوره أو لا يعلم بوقت ظهوره؟ أقول احتمالا نسلم بأن الإمام يعلم بوقت الظهور من حيث الاحتمال،
لكن من حيث الدليل ما وجدت دليلا يساعد على أن الإمام يعلم بوقت الظهور. وسأذكر لك الاحتمال بعد قليل. زين، سوف أذكر لك الاحتمال قليل بعض ما يقبل الكلام اللي أذكر أن الإمام المهدي لا يعلم بوقت الظهور. أظن أن من ثلاثة أتعجب علي إن شاء الله. الإخوة جزاهم الله خير، صلوا على محمد وآل محمد. الموضوعات اللي طرحت او التي ستطرح ان شاء الله في الليالي القادمه يكون مجال للمناقشه فيها، وحتى يكون للمستمع دور وتقييم ما ألقيت عليه من ماده، هل انها ماده مفيده ماده غير مفيده. ومن حقه ان يطرح التساؤلات اللي عنده الرجال والنساء، لان الماده يقوم على ثلاث ركائز. الماده يقوم الركيزه الاولى الخطيب، والركيزه الثانيه المستمع، والركيزة الثالثة الخطاب الذي يلقى. هذه ركائز ثلاثة للمأثر.
إذا ما تتوفر الركائز الثلاثة ما ينجح المأثر.
ولذلك لا بد يكون للإخوة المستمعين دور أساسي في كل ما يلقى في المأثر. وهذا الحوار المفتوح هذا الهدف منه، تقييم المادة الملقاة، مناقشة ما ألقي، طرح التساؤلات الموجودة. على أي حال الآن أنا أقول بأنه لا يوجد عندنا دليل يمكن الاستناد اليه في ان المولى الذي هو وامي يعلم وقت الظهور. احتمالا نعم، اما جزما لا استطيع الجزم. من حقك كمستمع ان تناقش في هذا الامر، فنترك النقاش ان شاء الله ليله الرابع عشر الساعه السابعه ان شاء الله في هذا المكان.
لما يجي الان في الحديث هل ان الامام يعلم وقت الظهور ام لا؟ قلت لا نتكلم يعلم، لنبحث كيف يعلم الإمام بوقت الظهور؟
لنبحث كيف يعلم الإمام بوقت الظهور.
عندنا ناحيتان
في البحر، ناحية ترتبط بنا نحن الشيعة الإمامية، أعلى الله كلمته وأنار برهانه،
وناحية أخرى ترتبط بغيرنا من المسلمين، غيرنا من المسلمين يتفقون معنا أيضا في هذا المصلح الغيبي، فكيف يتعاطى غيرنا من المسلمين في مسألة علم المصلح الغيبي لوقت الظهور؟
لأنني كما قلت في البداية وأكرر، غيرنا من المسلمين يلتزمون بأن المصلح سيولد، وطبيعي ما راح يولد كبير، راح يولد طفل عادي إلى أن يبلغ مبالغ الرجال، وربما إلى أن يبلغ مبالغ الكهولة لكي تستقيم وينضج حتى يستطيع حينئذ أن يقوم بالمسؤولية التي تلقى إليه. هذا محتمل. على أي حال بناء على
السؤال هنا، كيف يعلم المصلح الغيبي بوقت الظهور حينئذ؟ غيرنا يقولون بأن المصلح الغيبي مثله مثل بقية القادة الموجودين في العالم، أي قائد في العالم موجود إنما يقوم بحركة ثورية أو بنهضته إذا توفرت الظروف الموضوعية له. متى توفرت الظروف الموضوعية فإنه يقوم بتلك النهضة وبتلك الثورة. ما لم تكن الظروف الموضوعية متوفرة لا يمكن أن يقوم حينئذ. ولذلك يقولون بأن المصلح الغيبي يعلم بوقت الظهور عندما تتوفر الظروف الموضوعية، وبتوفر الظروف الموضوعية سوف ينهض حينئذ. نعم يقولون هذا هو المصلح الغيبي يمتاز عن بقية القادة في العالم بنقطتين. الأولى أن جميع القادة في العالم يكون همهم وغايتهم أمورهم الشخصية، ده المصلح الغيبي لهم، هم مصلحة الإسلام، ولذلك يسعى دائما لتحقيق مصلحة الإسلام والوصول إليها. واحد. نقطة ثانية، يقولون بأن المصلح الغيبي أيضا يلهم، عندهم إلهام من السماء يلقى إليه، وبالتالي قد يعلم بتوفر الشروط الموضوعية وفقا لتحقق الإلهام بالنسبة إليه. هكذا يقول غيرنا من المسلمين في قضية المصلح الغيبي بعلمه بوقت الظهور. أما علماءنا نحن أبناء الشيعة، كيف نقرر علم الإيمان بأبي وأمي بوقت الظهور؟ أقول هناك ثلاث طرق يمكن للإيمان أن يعلم من خلال واحد منها، وبعد الثلاثة واحدة، أن يعلم من خلال واحد منها بوقت الظهور. ما هي تلك الطرق؟ الطريق الأول الاستفادة من الرواية المروية عن آبائه عن أجداده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الإمام عليه السلام كما روي في شأنه أنه بقية السلف وأنه المنتظر المؤمن وأنه الحجة الباقية، أيضا حدث النبي صلى الله عليه وآله في وقت ظهور الإمام عليه الصلاة وقد روى ذلك أمير المؤمنين ورواه الحسنان ورواه زين العابدين ورواه الرضا ورواه الجواد ورواه الهادي ورواه العسكري، حتى رواه أبو محمد عليه السلام إلى ولده الحجة المنتظر المهدي روحي من تراب حافظ جواده الرياض، وعندها علم الإمام مرتضى. بينما الطريق الرواية إنتي الآن شلون الرواية الموصلة إلى الإمام المهدي أو شلون الرواية المنقولة؟ هل عندنا فيها احتمالات؟ الله يعينكم الليلة عندي احتمالات وأرجو التشريفات كثيرة. على أي حق؟ عندنا فيها احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يكون النبي صلى الله عليه وآله أبلغ الإمام وأبلغ الأئمة إلى الإمام العسكري اللي أبلغ الإمام المهدي أن يوم الظهور الساعة الفلانية اليوم الفلاني من الشهر الفلاني من السنة الفلانية، بالتحديد علم الإمام علم يقيني محدد بأن يوم الظهور مثلا هو يوم كذا ساعة كذا شهر كذا سنة كذا، معلوم محدد. هذا أسلوب أو طريق. طريق ثاني لا، أن يكون الإمام العسكري عليه السلام أبلغ الإمام المهدي رحله الفداء أن يوم الظهور يكون إذا حصلت الحادثة الفلانية أو حصلت الحوادث المعينة، يعني جعل الأمارة يجنو الأمارة حادثة أو حوادث، قال إذا حصلت الحادثة الفلانية يظهر حينئذ حانت الظهور فقط، أو إذا حصلت الحوادث المتتالية فقد حان وقت الظهور فعندها تظهر. فإذا العلامة الفارقة عن الإمام الحجة التي عليها يعول بالنسبة للظهور متى؟ هذا.
أن الظهور يكون في ذلك اليوم الذي يكون مشتملاً على هذا، مشتملاً على هذه العلامة أو تلك العلامة أو تلك العلامة وهكذا. فبسبب الحادثة، حادثة أو حوادث معينة يعلم الإمام من خلالها. الاحتمال الثالث لا، الاحتمال الثالث الإمام أعطى المنتظر علامة لكن العلامة حادث. قال إذا جاء جيل الفلاني، جو مثلا جيل أبو شعر جوكسون، أو جاء مثلا جيل أو الأمر الكذلك، زين أعطى الإمام قال إذا حصل الجيل الفلاني الأشخاص الفلانيين المعينين فقد حان وقت الظهور. أعطان علامة العلامة أشخاص أو جيل معين يحدى المواصفات معينة يحدى الأخلاق معينة. مثلا قال الإمام إذا كنت في إذا حصل في مجتمع حصل المجتمع آباء لا يحكمون بأبنائهم، آباء لا يربون أبنائهم، آباء لا يسألون عن أبنائهم في مستواهم الدراسي، إن شاء الله ما عندنا هذا المستوى الحمد لله رب العالمين. آباؤنا يعتنون بأبنائهم ويربونهم، ولذلك لو تسأل شوف أن المجتمع انتشر في العلم والمعرفة، الآباء كلهم يتابعون أبنائهم في المدارس. حديث بينك أخوة المستمعين موجود مجموعة من الأساتذة، زين لو سألناهم أجابوا بأن أبناء هذه البلدة الطيبة وآباء هذه البلدة الطيبة يتابعون أبنائهم في المدارس، يسألون عن مستواهم العلمي لأن أهل البيت يريدون لشعبهم أن يتقدموا، أهل البيت يريدون لشعبهم أن يتطوروا، يعني مسؤولية. أنا كأب مسؤول عن هالولد مسؤولية كاملة، ما أنا مسؤول فقط عن أبنه. للأسف بعض الآباء يعتقد أن مسؤولية ذوي هالولد منحصرة فقط في تقديم الطعام والشراب وتهيئة اللباس والمصرف، خطأ. أنت مسؤول عن تأمين مستقبله، شلون تأمن مستقبله؟ تأمن مستقبله بأنك أنت تهيئ له أرضية صالحة للدراسة للمعرفة، بس يحصل على وظيفة يحصل على شهادة يستفيد، مو أنك أنت فقط تعامله معاملة أجل الله السامعين لكن بعيد وبين معاملة الحيوان الذي يكون هضمه على فقط. لا، أنت مسؤول عن إعداد هذا الولد إعدادا تاما ليكون شخصية ناجحة وصالحة في هذا المجتمع. وكم من إنسان حي بأولاده وكم من إنسان ميت بأولاده، شلون حي بأولاده؟ هذا مات لكن كل ما شافوا قالوا رحم الله فلان، فعلا رغم المكتبين كل ما شافوا الولد قالوا رحم الله فلان، واحد ثاني كل ما شافوا قالوا لعن الله فلان. الله لا يبيح ولا يبيح، الله لا إحسان، الله لا يجزى خير ولا إحسان لا دنيا ولا آخرة. أنا كلها من علامات على المسؤولية دي. ولذلك أنت لا تعتقد أن مسؤوليات بالنسبة للولد منحصرة في الإعداد الغذائي أو في توفير المصرف أو اللباس، أبداً. هناك مسؤولية ربما أهم، وفعلاً أنت اسأل بعض الآباء جزاهم الله عنا خير الجزاء يمكن يقول لك أنا صحيح أضر بوالدي لكن يقول الله يسامحه لو بالأمس وفر لي الظروف الجيدة كان مستواي كان أفضل، لو أرشدني ونصحني كان مستواي كان أحسن، ما كان الفلان الشيخ أحسن مني لكن ما حصلت إرشاد ولا حصلت توجيه من هذا الآن. كان يعتقد أن مسؤولية في أخي وجنسي وانتهى الموضوع، لا، المسؤولية أبعد، المسؤولية أكبر. أنت بإمكانك أن تفيد هذا الولد وبإمكانك أن تضره، فإن جانب مهم. أعود لما كنت فيه، الإمام لم يفتي صورة يقول له إذا وجد هذا الجيل فرضا، إذا وجد الجيل المتعلم، إذا وجد الجيل المثقف، إذا وجد الجيل الملتزم المتدين. ليش؟ لأن من شرائط الظهور عندنا وجود الجماعة الصالحة التي تكون لديها القدرة على تطبيق العهد. كثيرا ما يطلع وحده، ما يحتاج إلى جماعة وياه. هذه الجماعة الصالحة يعني انت لما تربي ولد تربية صالحة، لما تهتمين او تنشئ تنشئة صالحة، انت قاعد تعد الى الامام المهدي، بينما على العكس تماما، اهمالك تربية ابنائك، توجيه أبنائك وتعليم أبنائك يعني أنت قاعد تعد تؤخر ظهور الإمام المهدي. شوف الآن بيدك أنت الإمام متى يخرج؟ بيدك أنت. إذا أعديت أعوان الإمام المهدي يطلع الإمام المهدي، إذا ما أعديت أعوان الإمام المهدي طلع إيش راح يصير؟ يتأخر ظهور الإمام المهدي. فالأمر بيدك أنت وليس بأيدي أي أحد آخر، وهذا معنى مسؤولية التربية والتعليم والتوجيه. وما يحصل ذا الأمر في الولد بس، حتى الفتاة للأسف البعض لا زال يملك العقلية الجاهلية، تعرف أن جيش الإمام المهدي عليه السلام ينطوي على 500 امرأة، 500 امرأة تشاركوا في عسكر الإمام المهدي، وذا العسكر الأول هو الجيش الكبير، يعني ذا القادة الأساسيين، القادة الأولين منهم 500 امرأة في عسكر الإمام الأصلي الأولي نواف المعسكر، يعني هذا يعطينا أيضاً أن المرأة دوراً أساسياً، وهذا يستدعي اهتمامنا بالمرأة وتوجيهها وتربيتها وإعدادها لما يكون في صالح المجتمع. إذاً هذا الاحتمال الثالث، أن الشباب ينتظر ظهور ذلك الدين المتكامل الذي يمكن الاعتماد عليه، ومن ثم يقرر أنه يكون في حينئذ الظهور. هذه 3 احتمالات عندنا في الرواية. طبعا للأسف أنا ما وجدت رواية بهذا الموضوع أن الإمام العسكري نقل عن آبائه عن أجداده عليه السلام إلى الإمام المهدي تحديد يوم الظهور، أنا ما شفت هذا المعنى. وبالتالي أقول يحتمل هذا احتمال قوي جدا، عدم الوجدان يقولون لا يدل على عدم الوجود، لا نستطيع الجزم لا نستطيع الضبط. الطريق الأول اللي يمكن للإمام أن يعلم من خلاله ماذا يعلم وصف الظهور. الطريق الثاني الإعجاز، والإعجاز له أيضا صورتان. الصورة الأولى أن يكون الإعجاز من خلال ماذا؟ من خلال ما ورد في بعض الروايات، في الرواية إذا كان يوم الظهور قال له العلم يا حجة الله قد آن الظهور فقم، وفي الرواية يخرج السيف من غمده، روحه يطلع ما تنشيله، يخرج السيف من غمده فيخاطبه يا ولي الله قد آن الظهور فقم. هذه قضايا الإعجاز، العلم كان السيف كان يعلم الإمام حينئذ من خلالهما أن الظهور قد حان فيعلم الإمام الظهور، هذا معنى. طبعا الرواية التي اشتملت أو الروايات المتضمنة هذا المعنى ضعيفة الأسنان، يصعب الاستناد إليها. الاحتمال الثاني نقول لا، المقصود بالإعجاز الإلهام، لأننا نعتقد أن أئمتنا يعلمون الغيب، وأن أئمتنا عليهم السلام يزالون، وأن أئمتنا يركب في قلوبهم وفي آذانهم فيعلمون الغيب وفقا لما هو مقرر في النصوص المعتبرة. الإمام المنتظر روحي للتراب حافظ جواني البلا واحد من هؤلاء من الأئمة عليهم السلام. فعن طريق هذه الوسائل الإمام يعلم الغيب، وعن طريق هذه الوسائل الإمام يخبر بوقت الظهور فيظهر حين ذنبه. الطريق الثاني، الطريق الثالث والأخير أن يعود الأمر للإمام المنتظر، بمعنى أن الإمام يصل إلى تشخيص الحالة التي يتمكن من خلالها أن يقرر وقت، يشخص الحالة فيقرر حينئذ أن الظهور قد حان. متى يشخص الحالة؟ إذا توفرت شرائط الظهور. شرائط الظهور 3، 1 وجود القائد المتمثل فيه بأبي وأمي، 2 وجود الجماعة التي تملك القابلية لتطبيق العدل والقسط ورفض الظلم والجور، 3 القدرة على إقامة العدل. إذا توفرت الشروط 3 يظهر الإمام المهدي روحي لتراب حاضر جوانبه في الفداء. قبل ذلك هناك محاولة في هذا أكثر، محاولة إلى الشيخ مخيدين بن العربي زين، ونقلها الشيخ المجلسي في البحار، وهي محاولة الاستفادة من بعض الحروف الواردة في القرآن الكريم، مثل ألف لام ميم، ألف لام راء، كافا يا عين صاد، وغير ذلك. يقول ابن العربي: لو جمعنا هذه الحروف بعضها مع بعض وأجرينا حساب الأبجدية المغربي، يمكننا حينئذ أن نحدد يوم ظهور الإمام المهدي والشهر والسنة، لكن هذا المعنى لا يمكن الالتزام به لأنه خلاف روايات أهل البيت الذي نلتزم به، أنه معنا في كل مكان ويانا في كل نقطة. هو الآن بيننا أيام الحج، أيام الزيارة، أيام الطيب. لا تتصور شيء يقول إلا والإمام المهدي يقولها معه. لا تتصور شيء يسيل دمعته على خده إلا والإمام المهدي تسيل دمعته على خده معه. هو معنا دائما وأبدا. رحم الله السيد الحلي. سيد الحلي هذا من أصحاب القصائد الحولية. لعده كل سنة إليه قصيدة واحدة يقراها في حرم الإمام الحسين عليه السلام يوم العاشر. يقول: أنا كتبت قصيدة العينية ما تتصدر في انتظارك أيها المحيي الشريعة، وقصدت كرملا ما أطلعت أحد مثل كل سنة. أنا ما أطلعت أحد على القصيدة على أساس أصل إلى كرملا وألقي القصيدة والناس بعد يعلم الناس بقصيدتي. يقول: في الطريق استوقفني أعرابي عليه سيماء التقى والصلاة وعليه هيبة ووقار. قال: سيد. قلت: نعم. قال: هل لا نزلت عن دابتك؟ قلت: بل نزل سرش فراشك. قال: سيد أنشدني قصيدتك. يقول: مثل أي قصيدة تريد؟ قال: قصيدتك العينية. قال: أي عينية أردت؟ قال: قصيدتك ما تتصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة. سيدي يقول: أنا من غير شعور، أنا ما أطلع أحد وما عادت يطلع أحد. يقول: من غير شعور أنا ما ملكت نفسي بدأت أقرأ عليه ما تتصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة. فانهض فما أبقى التحمل غير أحشاء الجزوع، قد مزق الثوب الأسى وشك في واصلها القطيع. فالسيف أن به شفاء قلوب شيعتك الوجيعة، طالت شبال عواتق فمتى تكون به قطيع يا فرج الله. ماذا يفيدك إن صبرت لوضحة الطرف الفظيع؟ أترى تجيء فجيعة في أمر من تلك الفجيعة، حيث الحسين بكربلا خيل العدا طحنت ضلوعا، ذبحت آل أمية الضام إلى جنب الشريعة، ورضيعه بدم الوريد مخضب فضل رضيع.